أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الأربعون، علاقة العلية. حقيقة علاقة العلية مقولة معروفة، مفادها إن العلة تمنح الوجود للمعلول. فحينما نسمع هذه المقولة قد يتصور الذهن أن أحدا يعطي شيئا لآخر، وذلك الآخر يأخذه من أن يفرض في هذه العملية ثلاث ذوات وفعلان، وبتعبير آخر توجد خمسة وجودات. الأول ذات العلة التي تمنح الوجود، الثاني ذات المعلول الذي يمنح الوجود ويستلم الوجود، الثالث نفس الوجود الذي ينتقل من العلة إلى المعلول، الرابع فعل الإعطاء والمنح الذي ينسب إلى العلة، الخامس فعل الأخذ والاستلام الذي ينسب إلى المعلول. ولكن هذه التشقيقات الخمسة تشقيقات تصورية غير دقيقة، ففي الحقيقة لا يوجد في العالم الخارجي سوى أمران ووجودان، وهما ذات العلة وذات المعلول. لأنه أولا لا يمكن القول بأن العلة تعطي الوجود لماهية المعلول، لأن الماهية أمر اعتباري لا وجود له قبل تحقق المعلول، وثانيا إن مفهوم الإعطاء والأخذ والمنح والاستلام ليس إلا تصورين ذهنيين، إذ لو كان الإعطاء والمنح أمرا حقيقيا عينيا لا لازم أن يكون معلولا، فنضطر لأن نأخذ بعين الاعتبار علاقة العلية بين الفعل والفاعل، فنثبت إعطاء آخر وهكذا إلى ما لا نهاية حتى يلزم التسلسل، لأنه كل إيجاد وكل إعطاء يستلزم ماذا؟ معلول. وكذلك بالنسبة إلى الأخذ، فإنه قبل وجود المعلول لا وجود لآخذ حتى يأخذ شيئاً، وبعد تحقق المعلول لا معنى حينئذ لأخذ الوجود من العلة. إذن في مورد إيجاد المعلول ليس هناك شيء حقيقي وعيني سوى وجود العلة ووجود المعلول، وحينئذ نسأل عن حقيقة العلاقة بين العلة والمعلول. فبعد تحقق المعلول أو مع تحقق المعلول يتحقق شيء آخر اسمه علاقة العلية أو المعلولية، أم أن مجرد هذه العلاقة مفهوم ذهني ليس له مصداق في الخارج؟ هنا يوجد مسلكان باطلان عاطلان، والصحيح هو المسلك الثالث. المسلك الأول مسلك العلم التجريبي الذي يلحظ ظاهرة التعاقب فيرى أن المعلول يأتي عقيب العلة والمسبب يأتي عقيب السبب. فالمنطق التجريبي يرى أن حقيقة العلية هي عبارة عن التعاقب أو التقارن بين ظاهرتين، وبالتالي يعتبرون العلية مفهوما ذهنيا ليس له مصداق خارجي سوى الإضافة والتقارن والتعاقب بين ظاهرتين. ومن الواضح أن الإضافة من المقولات العرضية التسع، والمقولات العرضية التسع في مقابل الجوهر، الجوهر هو الموجود لا في موضوع يعني قائم بذاته، والعرض موجود في موضوع يعني قائم بغيره. وبما أن التعاقب عنوان إضافي والإضافة أمر عرضي، إذن لا قوام له بذاته، هو مجرد مفهوم ذهني. فالإضافة والتعاقب ليس له واقع عيني خارجي، وإنما هو مجرد مفهوم ذهني. فتفسير العلية بالتعاقب في الحقيقة والواقع إنكار لمبدأ العلية، يعني إنكار لمبدأ العلية بوصفها علاقة عينية خارجية حقيقية قائمة بالخارج. وهيوم وأتباعه قد التزموا بهذا، وهو أن علاقة العلية أمر ذهني وليس أمرا خارجيا عينيا حقيقيا. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، نقول لو كانت العلاقة بين العلة والمعلول أمرا عينيا للزم أن تكون هذه العلاقة معلولة، فيطرح السؤال حول كيفية ارتباط المعلول بالعلة، وبالتالي لابد أن يتحقق عدد لا نهائي من العلاقة بين العلة والمعلول في مورد علة واحدة ومعلول واحد، يعني يلزم التسلسل. لو قلنا إن علاقة العلية والمعلولية من الأمور العينية، بالتالي هذه العلاقة معلولة، فنسأل ما هي علتها؟ نأتي إلى العلة، وما هي علتها؟ وهكذا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. إذن كلا الفرضان الأول والثاني غير صحيح، والحق هو الفرض الثالث، وهو أن وجود المعلول شعاع من وجود العلة، ووجود المعلول هو عين الربط والتعلق والقيام بالعلة. إذن مفهوم التعلق والارتباط ينتزع من ذات المعلول، وعلى هذا فإن الوجود ينقسم إلى قسمين، الوجود المستقل والوجود الرابط، الوجود الربطي. هذا من مبتكرات صدر المتألهين في حكمته المتعالية. وكل معلول بالنسبة إلى علته الموجدة له هو رابط غير مستقل، وكل علة بالنسبة إلى معلولها هي وجود مستقل. وإن كانت معلولة لموجود آخر، وتعتبر بالنسبة إليه وجودا رابطا غير مستقل. والمستقل المطلق هو العلة التي ليست معلولة لموجود آخر. إذن حقيقة العلة الوجود المستقل، حقيقة المعلول الوجود الرابط القائم بالعلة. طريقة معرفة علاقة العلية: إن علاقة العلية بالنحو الذي حققناه، أي قيام المعلول بالعلة وارتباط المعلول بالعلة، هذا يختص بخصوص العلة المانحة للوجود مع معلولها، ولا يشمل العلة المادية ولا يشمل العلة الإعدادية. من هنا يطرح في هذا المجال سؤالان: الأول، بأي طريق نعرف العلاقة القائمة بين الفاعل المفيض للوجود وبين معلوله الذي أفيض عليه الوجود؟ ما هي العلاقة بين المفيض والمفاض عليه، بين العلة والمعلول؟ الثاني، بأي طريق يتم إثبات علاقة العلية والمعلولية بين الأمور الجسمانية التي هي من قبل العلل والمعلولات الإعدادية؟ عارف الأمور الجسمانية، نلحظ العلل المادية والعلل الإعدادية. إن الإنسان يدرك بعض مصادق العلة والمعلول في باطنه بالعلم الحضوري. خلاصة ما سنذكره الآن: هناك ثلاثة طرق لمعرفة العلة وعلاقة العلية. الطريقة الأولى العلم الحضوري، وهذا في مورد العلل الموجودة في النفس، فالنفس علة والإرادة معلول، النفس علة والصورة الذهنية معلول، النفس علة والمشاعر، مشاعر الحزن والفرح معلول. فإدراك علاقة العلة بالمعلول إنما يكون بالعلم الحضوري. الثاني، البرهان العقلي الماحض، وهذا يكون في مورد العلل التي هي مما وراء الطبيعة، مثلا إدراك وجود الله عز وجل، هذا يحتاج إلى برهان عقلي محض. الثالث، البرهان العقلي المبني على مقدمات تجريبية، يعني بعض المقدمات عقلية وبعض المقدمات تجريبية، وهذا ينفع في مورد العلل والمعلولات المادية. إذن لمعرفة علاقة العلية والمعلولية توجد ثلاث طرق: إما العلم الحضوري، أو العلم العقلي الماحض، أو العلم العقلي المبني على مقدمات تجريبية. العلم الحضوري في علة النفس للأشياء التي تنالها. العلم الماحض في العلم العقلي الماحض في العلل في عالم ما وراء الطبيعة. القسم الثالث، العلم العقلي المبني على مقدمات تجريبية في العلل المادية. نشرح في القسم الأول العلم المحض، العلم الحضوري. الإنسان يدرك بعض مصادق العلة والمعلول في باطنه بالعلم الحضوري، فإذا التفت إلى أفعال النفس بلا واسطة مثل الإرادة والتصرف، المفاهيم الذهنية يجدها متعلقة ومرتبطة بنفسه، فينتزع مفهوم العلة للنفس ومفهوم المعلول لأفعال النفس. وعندما يلتفت الإنسان مثلا إلى أن إرادة عمل ما تتوقف على علوم تصورية وتصديقية خاصة، وأنه ما لم يتحقق مثل هذه الإدراكات فإن الإرادة لا تصدر من النفس، فبملاحظة هذه العلاقة بين العلم والإرادة يقوم بتوسعة مفهوم العلة والمعلول، فيطلق مفهوم المعلول على كل شيء له لون، لون ارتباط بشيء آخر. وكذا يوسع مفهوم العلة ليشمل كل شيء يقع طرفا للارتباط بأي نحو من الأنحاء. وبهذه الصورة يتخذ المفهوم العام للعلة والمعلول شكله الأخير، يعني ينتقل من الجزئي إلى الكلي. الآن هذه النفس علة لهذه الإرادة، ثم كلي النفس علة لكلي الإرادة. وبعبارة أخرى، إن إدراك مصداق أو أكثر من مصادق العلة والمعلول يجعل النفس مستعدة لانتزاع مفاهيم كلية منها، بحيث تشمل الأفراد المشابهة لها أيضا. ذلك أن مفهوم العلة الذي ينتزع من النفس مثلا لا يكون بلحاظ وجودها الخاص، ولا بلحاظ كونها نفسا، وإنما بلحاظ أن موجودا آخر يرتبط بها وعليه، فكل موجود آخر يكون بهذا الشكل يصبح مصداقا لمفهوم العلة، سواء أكان مجردا أم ماديا، وسواء أكان ممكن الوجود أم واجب الوجود. هذا بالنسبة إلى العلة، وكذلك بالنسبة إلى المعلول. وكذا مفهوم المعلول الذي ينتزع من الإرادة أو أي ظاهرة أخرى، فإنه ليس من جهة كونه ذا وجود خاص أو ما هي معينة، وإنما هو يطلق عليه معلول من جهة كونه مرتبطا بموجود آخر، وعليه يكون صادقا مفهوم المعلول على أي شيء آخر مرتبط بغيره، سواء كان مجردا أم ماديا، وسواء كان جوهرا أم عرضا. خلاصة، المعلول هو المرتبط بغيره، والعلة هي المرتبط بها إذا أفاضت الوجود. ومنه يتضح أن إدراك مصداق أو أكثر يكفي لانتزاع المفهوم الكلي، إلا أن إدراك المفهوم الكلي لا يكفي لمعرفة مصادقه، فلا بد من البحث عن ملاك ومعيار لمعرفة المصادق التي لم تعرف بالعلم الحضوري. الآن يتكلم عن ماذا؟ عن العلم العقلي المحض، ثم يتكلم عن العلم العقلي المتوقف على مقدمات تجريبية. كما أن علاقة العلية في مجال العلة المانحة للوجود لا بد من إثباتها فيما وراء عالم النفس. لنجيب بذلك عن هذا السؤال: كيف تحكمون بأن وجود النفس رابط وغير مستقل بالنسبة إلى موجود آخر؟ وكيف تيقنتم بأن وجود العالم بأكمله قد جاء من موجود آخر وأنه غير مستقل ولا قائم بذاته؟ هذا في العلم العقل المحض. وهذا السؤال يطرح أيضا في مجال العلاقات الإعدادية، وأنه كيف نثبت أن علاقات العلية والمعلولية تسود الموجودات المادية، وبأي طريقة يمكن إثبات تعلق ظاهرة مادية بأخرى؟ هنا في الماديات العلم العقلي الذي مقدمات تجريبية. يقول: وبملاحظة أن العلة المانحة للوجود لا يمكن الحصول عليها بين الماديات، فإن معرفتها خارج نطاق العلم الحضوري لا تتيسر إلا بالأسلوب التعقلي، ذلك أن الأسلوب التجريبي لا سبيل له إلى ما وراء الطبيعة، وهذا بخلاف العلل والمعلولات المادية التي يمكن معرفتها إلى حد ما بالأسلوب التجريبي. والحاصل أن هناك ثلاثة طرق لمعرفة العلاقة العلية، وهي: أولا العلم الحضوري في مورد العلل التي توجد في النفس، الثاني البرهان العقلي المحض في مورد العلل التي هي ما وراء الطبيعة، الثالث البرهان العقلي المبني على مقدمات تجريبية في مورد العلل والمعلولات المادية. مشخصات العلة والمعلول. من الواضح أن العلة هي المفيضة للوجود، والمعلول هو المفاض عليه الوجود، والمعلول هو عين الرابط والتعلق بالعلة، والعلة هي عين الوجود المستقل القائم بذاته لا بغيره. قال قدماء الفلاسفة: إن العلة الأولى، العلة الأولى للعالم يعني الله عز وجل، إلا الأولى للكون، التي هي غير معلولة ليس لها ماهية. يقولون واجب الوجود ماهيته إنيته، إنيته يعني عين وجوده. لو قلنا لواجب الوجود ماهية لزم أن يتركب من وجود وماهية، فيحتاج الوجود إلى ماهيته، ووجود الله غني مطلق. إذن واجب الوجود لا ماهية له، ماهيته عين إنيته عن عين وجوده. لذلك قال القدماء، قدماء الفلاسفة، إن العلة الأولى التي هي غير معلولة ليس لها ماهية، على العكس من سائر الموجودات، يعني سائر الموجودات الممكنة لها ماهية، فإن لها ماهية. ولما كانت الماهية بذاتها لا تقتضي النسبة إلى الوجود ولا تقتضي النسبة إلى العدم، الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. كانت الماهية بطبيعتها بحاجة إلى علة تخرجها من حد التساوي بين الوجود والعدم، أي أن كل موجود له ماهية وينتزع منه مفهوم ماهوي، فهو ممكن الوجود ويحتاج إلى علة. هذا البيان يتناسب مع أصالة الماهية، فهذا البيان علاوة على كونه متناسبا مع أصالة الماهية إنما يثبت معلولية جميع الممكنات فقط، ولكنه يعجز عن تقديم معيار لتشخيص علية بعض الممكنات للبعض الآخر. لكن صدر المتألهين في مدرسته يبين الحقيقة، وهي أن المعلول هو عين الربط والتعلق، فالعلة هي عين الوجود المستقل، والمعلول هو عين الربط والوجود التعلقي القائم بغيره. وأما على الأسس التي أثبتها صدر المتألهين فإنه يمكن الحصول على معيار أوضح لمعرفة العلة الموجدة ومعلولها، وتلك الأسس هي أصالة الوجود. بعد يا أخي، يا أخي، الوجود مفهوم مشكك له مراتب، بالتالي العلة، بالتالي الوجود الأشد علة للوجود الأضعف، فكون المعلول رابطا بالنسبة إلى علته المفيضة للوجود، وكون الوجود ذا مراتب تشكيكية، فهذه الأصول، وحسب هذه الأصول يستنتج أن كل معلول هو مرتبة من علته الموجدة له، وهذه العلة أيضا هي مرتبة ضعيفة من موجود أكمل هو علتها الموجدة لها، وهكذا نتصاعد. يعني العلة الأضعف هي علة للمرتبة الأشد، وهذه المرتبة الأشد علة للمرتبة الأشد منها، إلى أن نصل إلى المرتبة الكاملة وهي الله عز وجل، وهكذا نتصاعد حتى نصل إلى موجود ليس فيه أي لون من ألوان النقص والمحدودية، وهو هذا الوجود كامل بشكل لا نهائي، فلا يكون معلولا لشيء إطلاقا. إذن ميزة المعلولية الوجود الأضعف، وميزة العلة الوجود الأقوى والأشد. إذن ميزة المعلولية هي ضعف مرتبة الوجود بالنسبة لموجود آخر، وميزة العلية هي شدة وقوة مرتبة الوجود بالنسبة إلى المعلول، وميزة العلة المطلقة وهي الله عز وجل هي الشدة اللانهائية والكمال المطلق. ولما كان العالم الطبيعي لا يحتوي موجودا آخر غير متناهن، فسوف تصبح جميع الموجودات المادية معلولة لما وراء الطبيعة، لأن في الطبيعة لا يوجد موجود لا متناهي، كل الموجودات الموجودة في الطبيعة متناهية، فستنتهي إلى اللامتناهي. فإن قيل إنما يثبت بالأسس المذكورة أنه كلما كان هناك موجودان يكون أحدهما ظلا للآخر ومن مراتب وجوده، فهو معلول له، ولكن كيف نستطيع أن نثبت أن هناك موجودا أكمل من الموجودات المادية بحيث تكون مرتبة ضعيفة من وجوده حتى نعلم أنها معلولة له؟ تقول الإنسان ظل الله، يعني مرتبته الضعيفة هي ظل المرتبة الكاملة الله عز وجل. خب الآن أنت ثبت الظل، ولكن صاحب الظل كيف ثبته؟ الجواب وما أشرنا إليه من أن المعلولية ذاتية لوجود المعلول ولا تقبل التخلف عن المعلول وعليه، فكل ما كان قابلا للمعلولية أي يمكن فرض موجود أكمل منه فهو معلول بالضرورة. ولما كان العالم المادي يتميز بالضعف والمحدودية في الوجود فقد ثبت إذن معلوليته لما وراء الطبيعة. يعني يريد أن يقول المعلول هو عين الفقر الذاتي، هذا الفقر الذاتي معناه وجود غني بالذات يفيض الغنى على هذا الفقير ذاتان. فمن نفس فرض المعلولية نفترض وجود العلة، من نفس فرض الفقر الذاتي نفترض وجود غنى ذاتي. وينبغي أن نذكر في الخاتمة أن لضعف مرتبة الوجود آثارا وعلامات يمكن بواسطتها معرفة المعلولية لموجود من الموجودات، من هذه النواقص المحدودية في الزمان والمكان. بعد هذا الجسم يفتقر إلى مكان إلى زمان، المحدودية في الآثار، قبول التغير والحركة والفناء، هذه كلها من خواص الأجسام المادية أنها تقبل الحركة، تقبل الفناء، تقبل التغير، تحدد بزمان ومكان، بخلاف الوجود الغني، الوجود المطلق الله عز وجل لا يحد لا بزمان ولا مكان، ولا يقبل التغير ولا يقبل الفناء ولا يقبل الحركة. لأن إذا قلت يقبل الحركة والتغير يعني هو بحاجة إلى الحركة والتغير، والله هو الغني المطلق. هذا تمام الكلام في الدرس 40، الدرس 41، علاقة العلية بين الماديات، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.